الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين أصدر قرارا بتعيين القائد السابق لمجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول أندري كارتابالوف رئيسا للإدارة العسكرية السياسية العامة في الجيش الروسي ونائبا لوزير الدفاع الروسي. الجنرال فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي أشار إلى أن الإدارة العسكرية السياسية العامة في وزارة الدفاع والتي استحدثت يوم 30 من شهر تموز يوليو بمرسوم رئاسي خاص تحل مكان إدارة العمل التربوي في الجيش الروسي، ولها أهمية كبيرة في ضمان الأمن القومي وممارسة العمل الوطني والإعلامي ضمن أفراد القوات المسلحة والتصدي لمحاولات الإساءة إلى روسيا وجيشها الباسل. الرئيس السابق لإدارة التعاون العسكري الدولي الفريق أول ليانيد إيفاشوف الذي يرأس حالياً أكاديمية القضايا الجيوسياسية قال إن الإدارة ستقوم بإعداد العسكريين الروس أيضاً لخوض الحرب الإعلامية وما يسمى بالحروب الهجينة. وزارة الدفاع الروسية تعتزم استعادة مناصب نواب قادة الوحدات العسكرية للشؤون السياسية في الجيش الروسي بعدما ألغيت الإدارة السياسية العامة للقوات المسلحة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينات القرن الماضي. حالياً هناك 10 نواب لوزير الدفاع سيرجي شايغو، والآن أصبح لديه 11 نائباً في هيكلة المؤسسة العسكرية الروسية، بما في ذلك نائبان أول وسكرتير الدولة واحد، وسيقوم النائب 11 الجديد بتنظيم العمل العسكري والسياسي في القوات المسلحة، وسيبدو منصبه كرئيس للإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية. أما في سوريا، تواصل القوات المسلحة الروسية تعزيز تواجدها في حوض البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، حيث أعلن أسطول البحر الأسود الروسي عن التحاق سفينة فيشني فالتشوك الصغيرة المزودة بصواريخ كاليبر في مجموعة السفن الروسية المرابطة هناك. المكتب الصحفي للأسطول ذكر أن فيشني فالتشوك هي أحدث سفينة صواريخ صغيرة في أسطول البحر الأسود، وأنها غادرت سيفاستوبل في جمهورية القرم وعبرت البوسفور قاصدة الساحل السوري. وبعد الانضمام إلى المجموعة الروسية في المتوسط، سوف تباشر السفينة العسكرية تنفيذ المهام التي ستوكل إليها منذ لحظة التحاقها بالمجموعة المذكورة. فيشني بالتشوك هي السفينة السادسة التي تم تصنيعها في إطار مشروع بويان إم، حيث التحقت بأسطول البحر الأسود في شهر حزيران يونيو الماضي، بعد أن تم تزويدها بأحدث أنواع الأسلحة وبينها صواريخ كاليبر المجنحة عالية الدقة. موقع ديفنس نيوز الذي يعني بالشؤون الدفاعية أشار إلى أن شركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن تلقت طلباً من القوات الجوية الأمريكية لتطوير نموذج أولي من أحدث الصواريخ البالستية تفوق سرعتها سرعة الصوت تحت مسمى ARRW. تقدر تكلفة التصميم ب 480 مليون دولار، علماً أن الشروط النهائية للاتفاقية لا تزال قيد المناقشة. وهذا النوع الجديد من الصواريخ مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز HCSW التي يتم تصميمها أيضاً في شركة لوكهيد مارتن حسب العقد المبرم في شهر نيسان أبريل الماضي بقيمة 928 مليون دولار، سوف يكون جاهزاً بشكل تقريبي بحلول عام 2021. ومن المفترض أن يتم استخدام أحدث التقنيات التجريبية لدى تصميم الصاروخ الواعد ARRW. هنا عبر الدكتور فلاديمير كارياكين الأستاذ في الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن رأي مفاده بأن الفترات الزمنية التي أشار إليها الأمريكيون من أجل تطوير نوع جديد من الصواريخ ليست واقعية، وإنما تقوم به الصين وإسرائيل حاليا في هذا المجال من تصميم وتطوير للصواريخ البالستية الجوية لن نرى نتائجه في المستقبل المنظور. وأضاف بهذا الشأن قائلا:
بطبيعة الحال فإن عام 2021 عبارة عن فترة قصيرة جدا من الزمن لتطوير أسلحة جديدة في الأساس، وهذا يشير إلى أن الأمريكيين متفائلون بعض الشيء، ومع ذلك نحن نعيش في عصر سباق التسلح، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن خصومنا المحتملين سيحاولون تعويض التقصير الذي يعانون منه، خصوصا وإن سلاح الخنجر تم تصميمه وإنتاجه ووضعه في الخدمة. لذلك سيحاولون بطبيعة الحال اللحاق بالركب وملء الفراغ الذي خلقه التخلف التكنولوجي في مجال الصناعات العسكرية. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن 5 سنوات للتصميم والاختبار، وبالتالي من الاستحالة بمكان اللحاق بنا في المستقبل المنظور. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعتنا تتطور باستمرار وستعمل على تطوير هذه الصواريخ.
نذكر مستمعينا الكرام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر أذار مارس عرض أثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية أنواعا جديدة من الأسلحة الروسية التي ليس لها مثيل في العالم، بما في ذلك منظومة صواريخ من طراز الخنجر. وهذا الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت قادر بحسب القائد العام للجيش والقوات المسلحة الروسية على أن تصل سرعته إلى 10 ماخ، أي 10 أضعاف سرعة الصوت، ويضمن التغلب على جميع منظومات الدفاع الجوي والصاروخي العاملة حاليا والقيام بإيصال الرؤوس الحربية النووية والتقليدية إلى مدى 2000 كيلومتر. هذه التطورات التي نشهدها في إطار سباق التسلح يرافقها استعدادات أمريكية لخوض معركة مع روسيا في شمال الأطلسي. الأميرال الأمريكي جون ريتشاردسون قائد القوات البحرية الأمريكية أكد بأن الأسطول الأمريكية استعد لمواجهة روسيا في شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن نشاط الغواصات الروسية في هذه المنطقة بلغ مؤخرا أقصاه على مدى 25 عاما الماضية. فكرة معركة المحيط الأطلسي المرتقبة ظهرت في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد، ففي عام 2016 أشار الأميرال جيمس فوغو قائد القوات البحرية في أوروبا إلى جهود روسيا لإنشاء أسطول حديث تعني أن الولايات المتحدة دخلت ما يسمى بالمعركة الرابعة من أجل الأطلسي. في هذا الصدد نوى الفريق أول فاليري زابارينكو نائب رئيس إدارة العمليات العسكرية الرئيسية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأن الأميرالات الأمريكيين لم يتحدثوا عن إطار أي نزاع عسكري يتصورون المعركة الرابعة من أجل الأطلسي. ما يجري حاليا يجب النظر إليه كمرحلة من نزاع واسع النطاق بين موسكو وواشنطن، ولا يمكن أن تكون هناك في هذه المرحلة معركة من أجل الأطلسي نفسه كشيء معزول عن المسار العام للمواجهة المسلحة الافتراضية بين الولايات المتحدة وروسيا. من الواضح أن الجنرال الروسي يعتقد أن الحرب الافتراضية بين الولايات المتحدة وروسيا لا يمكن أن تكون إلا عالمية النطاق وطويلة الأمد وتقوم على تحالفات، فوفقا له هذه الحرب سوف تشهد استخداما واسع النطاق لجميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والأسلحة النووية. ولا يبقى سوى تدقيق ما إذا كان الأميرال جيمس جي فوكو والأميرال ريتشاردسون على استعداد للقتال من أجل الأطلسي على وجه التحديد وفقاً لهذه الشروط. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى الأمريكيين التوقف عن الحديث حول هذا الموضوع. الفريق أول نيكولاي مايسيف الرئيس السابق لمديرية العمليات العسكرية الرئيسية بهيئة الأركان العامة يشارك الرأي، فهو يعتقد أن السيناريوهات التي يتحدث عنها الأميرالات الأمريكية تتسم بالخفة ولا تأخذ بعين الاعتبار تلك العواقب الكارثية التي قد تترتب عن صراع مسلح بين الولايات المتحدة وروسيا. وهنا لابد من التأكيد على أن القوات البحرية الروسية وجدت وما زالت موجودة وسوف تبقى في المناطق الحساسة من المحيط العالمي. القوات الخاصة الروسية تصل إلى جنوب محافظة إدلب، وهي بذلك تعلن استعدادها لمعركة التحرير الرئيسية. فإدلب تعتبر مكاناً خاصاً تجمع فيها ما يسمى بالحافلات الخضراء التي نقلت الإرهابيين المستسلمين من مناطق سوريا عديدة من حلب ودرعا والغوطة الشرقية. الخبراء العسكريون الروس يتحدثون عن تواجد عسكري سوري صغير، ومن الواضح أنه لا يكفي لمثل هكذا عملية، وبالتالي ومن أجل تعزيز القوات الموالية للحكومة تم إرسال وحدات من قوات العمليات الخاصة الروسية. مهمة القوات الروسية بشكل أساسي تكمن في أن جنود قوات العمليات الخاصة الروسية سيحاصرون الإرهابيين حتى لا يعود بإمكانهم تنفيذ أعمال استفزازية تجاه حلب وحميميم على وجه الخصوص. وإذا ما نظرنا إلى الموضوع من مفهومه العسكري التكتيكي، فإن القوات الروسية سوف تعمل من أجل تحقيق هذه المهمة على إنشاء مناطق أمنية خاصة حول إدلب. وعلى الرغم من تأكيد الجميع من أن أحداً لا ينوي القيام بعمليات كبيرة هناك، إلا أنه لا يمكن أن نستبعد قيام الوحدات الخاصة الروسية والسورية المشتركة بهجمات مضادة بسيطة على حدود محافظة إدلب. مسألة أخرى وفق يفسيف الكاتب العسكري هو الضغط على الإرهابيين للخروج من إدلب كما جرى في درعا مثلاً، فلن يكون لهم مخرج إلا للدخول إلى تركيا، فما العمل معهم بعد ذلك؟ البعض الآخر من الخبراء العسكريين يقول إن أحد أغراض العملية العسكرية المحتملة للقوات الخاصة الروسية هو القيام بهجوم مباغت لوقف الاستفزازات المستمرة في شمال شرق اللاذقية، وخاصة بطائرات من دون طيار على القاعدة الروسية في حميمي. لذلك فمن غير المستبعد أن يقوم المقاتلين الروس مع رفاقهم السوريين بعملية ضد جبهة النصرة. على كل حال، فإن إيران وروسيا وتركيا ستضطر في حال الفشل في وقف الهجمات الإرهابية لاتخاذ قرار بشأن نشر مشترك لقواتهم في محافظة إدلب. من ناحية أخرى، تشعر روسيا بالقلق إزاء الوضع في مخيم الركبان للاجئين، حيث يختبئ الإرهابيون مع حوالي 60,000 إنسان يعيشون في ظروف صعبة، علماً أن روسيا دعت مراراً الولايات المتحدة لمغادرة الأراضي السورية بما في ذلك التنف. ولقد أصبحت تصفية هذا المعسكر وقاعدة الأمريكيين أساساً لمهمة التطهير النهائي لهذه المنطقة من معاقل مقاومة المقاتلين المتشددين الذين لا يقبلون حلولاً وسط. يقوم منطق إجراءات موسكو على الأمل في أن يتبع الأمريكيون أو الأردنيون طريق الأتراك في حلب والغوطة الشرقية، ويعطون الأوامر للخاضعين لسيطرتهما لمغادرة هذه المنطقة. لقد تولدت الأمال بعد موافقة عمان على حل وسط أثناء تصفية منطقة خفض التصعيد في درعا والقنيطرة، لكن الأردنيين وافقوا على ذلك لأن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي فرصة ورغبة في التدخل في الوضع ومنع تطهير هذه المنطقة. وزارة الدفاع الأمريكية وجهت اتهاما للقيادة السورية بأنها تسيطر بشكل سيء على الوضع في الصحراء، وهذا الأمر يسمح لجماعة تنظيم داعش بالظهور في منطقة التنف. نلاحظ أن محاولة ربط نشاط تنظيم الدولة بوجود جيوب للمقاومة مؤيدة لأمريكا في التنف تبدو مستهجنة، فقد ارتبط نشاط أنصار داعش بعملية القوات الحكومية التي استهدفت معاقلهم في السويداء والقنيطرة. طيارو الجيش السوري رصدوا حركة مجموعات صغيرة من المسلحين تتجه من التنف نحو البوكمال، وهذا أمر منطقي حيث يوجد خلف البوكمال مباشرة على الجانب الآخر من الفرات جيب آخر لتنظيم الدولة على الحدود العراقية. وفي عموم الأحوال، فإن الجهود المبذولة لتطبيق نموذج يشبه نموذج درعا في التنف لن تؤدي إلى نتيجة. الخيار الأفضل في هذه الحالة هو محاصرة هذه المنطقة مع إعادة توجيه متزامن للجهود العسكرية لاجتياح جيوب التنظيم التي تطل على تدمر. إذا لم يكن هناك مكان يتراجع إليه الدواعش، فسوف يضطرون إلى مهاجمة المواقع الأمريكية أو يحاولون عبور الحدود الأردنية، وفي كلتا الحالتين يدخلون في مواجهات مع الأمريكيين والأردنيين. في إطار برنامج تحديث الترسانة العسكرية التي أقرها القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، أكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية وسلاح البحرية الروسية سوف تتزود حتى نهاية العام الجاري بدفعة جديدة من مقاتلات سو 30 SM الحديثة متعددة المهام. وزارة الدفاع ستحصل من شركة الطائرات المتحدة الروسية على 36 مقاتلة ستصل قيمتها الإجمالية إلى زهاء 70 مليار روبل، أي ما يعادل مليار ونيف دولار. يذكر أن وزارة الدفاع تعاقدت عام 2012 على 116 مقاتلة من طراز سو 30 SM، كانت قد صنعت بموجب مشروع للطائرات من هذا النوع خصصت للهند. الأوساط العسكرية أشارت إلى أنه من المقرر أن تتسلم القوات الجوية الفضائية الروسية 88 مقاتلة، وأن تتزود البحرية ب 28 مقاتلة، على أن يتم التزود بجميع الطائرات المذكورة حتى نهاية العام الجاري بموجب العقد المذكور. روسيا تصدر المقاتلات من هذا الطراز إلى ماليزيا والجزائر وكازاخستان، ومن المقرر توريدها إلى ميانمار وبيلاروسيا وغيرها من الدول. طائرة سوخوي 30SM هي مقاتلة من الجيل الرابع متعددة المهام، وتتميز بقدراتها على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه ضربات إلى جميع الأهداف الجوية والأرضية في شتى الظروف المناخية باستخدام صواريخ موجهة وعادية. وتتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف آن واحد ومقاومة وسائل الخصم الإلكترونية. كما تعتزم المؤسسة العسكرية الروسية الكشف عن جيل جديد من الأسلحة يضم كافة الأصناف بما فيها مدمر الدرونات، وذلك في المنتدى الصناعي العسكري أرميا 2018 المنعقد في 21 آب أغسطس الجاري في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو. وسيعرض منتدى أرميا لعامة الناس لأول مرة منظومة مدفعية من طراز ديريفاتسيا ذاتية الحركة للدفاع الجوي، وهي واحدة من المبتكرات العسكرية الأكثر تطوراً وتقدماً. المتحدث باسم مجمع الصناعات العسكرية اعتبر أن هذا النظام المدفعي يعد فخراً للصناعة العسكرية الروسية، كونه قادر على اصطياد الطائرات بدون طيار، والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وطائرات الهليكوبتر بقذائفه من عيار 57 ملم. فيما يتعلق بالمواصفات المتداولة غير السرية، فإن هذا النظام المدفعي قادر على إسقاط صواريخ كروز وصواريخ جو أرض وصواريخ أنظمة النار الطائرة وتدمير الأهداف الأرضية والسطحية. الصناعة العسكرية طورت لهذه الأنظمة المدفعية أجيالاً جديدة من القذائف، حيث تم بنجاح اختبارها في حزيران يونيو الماضي واختيار الذخيرة المناسبة لها. جيورغي زاكاميني مدير عام البحوث المركزي في أحد معاهد شركة أورال فاغون زافود أعلن في وقت سابق خلال معرض للمنتجات العسكرية في العاصمة الأرمينية يريفان أن النموذج الأول من المدفع ذاتي الحركة المضاد للطائرات ديريفاسيا تم ابتكاره بنجاح، والعمل جار على اختباره في كافة الظروف القتالية. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.